أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 59 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، مع الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة ومع بدايات الحديث عن تحويل القبلة، ونحن كنا مع الآية 114: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كنا مع إحدى الآيتين وفصلنا بينهما، وتناولنا تفسير الآية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تناولناها بادئ ذي بدء مع سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك في رحاب التفسير، ثم انتقلنا إلى التفاسير الموجزة والمتوسطة، وشرعنا في التفاسير المفصلة، وأخذنا من التفاسير المفصلة تفسير القرآن العظيم الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله، تفسير القرآن العظيم لابن عثيمين رحمه الله، وموعدنا إن شاء الله مع تفسير الشيخ الشعراوي وما بعده. نعم، جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ علي الشعراوي ابن كثير في الأساس، وإذا كان في حال الثاني كمان ماشي. قال الشيخ الشعراوي رحمه الله: فالحق جل جلاله بعد أن بين لنا موقف اليهود والنصارى والمشركين من بعضهم البعض ومن الإسلام، وكيف أن هذه الطوائف الثلاث تواجه الإسلام بعداء، ويواجه بعضها البعض باتهامات، فكل طائفة منها تتهم الأخرى أنها على باطل، أراد سبحانه وتعالى أن يحذرهم تبارك وتعالى، أراد أن يحذرهم تبارك وتعالى من الحرب ضد الإسلام ومحاربة هذا الدين، فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، مساجد الله هي الأماكن التي يتم فيها السجود لله، والسجود علامة الخضوع وعلامة العبودية كما بينا، لأنك تضع أشرف شيء فيك وهو وجهك على الأرض خضوعا لله وخشوعا له. قبل الإسلام كان لا يمكن أن يصلي أتباع أي دين إلا في مكان خاص بدينهم، مكان مخصص لا تجوز الصلاة إلا فيه، ثم جاء الله بالإسلام فجعل الأرض كلها مسجدا وجعلها طهورا. ومعنى أن تكون الأرض كلها مسجدا هو توسيع على عباد الله في مكان التقائهم بربهم وفي أماكن عبادتهم له، حتى يمكن أن تلتقي بالله في أي مكان وفي أي زمان. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يا شيخ علي حسبنا الله ونعم الوكيل، ما بتقف عند الحسد، يعني في مكايد من أعداء الله، يعني يمكن هذا مظهر من مظاهرها. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. يعني أمس لو قلت أنا ما نمت فيحدث التثاؤب، لكن اليوم أرحت نفسي على أمل ألا يقع هذا، لكن يعني إن شاء الله ربنا يمكننا منهم يا رب. الله يشفينا ويشفيكم، يعفو عنا وعنكم يا رب. اللهم شفاء عاما تاما. أنا يعني بحاول أن أعطي الدرس، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: قبل الإسلام كان لا يمكن أن يصلي أتباع أي دين إلا في مكان خاص بدينهم، مكان مخصص لا تجوز الصلاة إلا فيه، ثم جاء الله بالإسلام فجعل الأرض كلها مسجدا وجعلها طهورا. ومعنى أن تكون الأرض كلها مسجدا هو توسيع على عباد الله في مكان التقائهم بربهم وفي أماكن عبادتهم له، حتى يمكن أن نلتقي بالله في أي مكان وفي أي زمان، لأنه لا يحدد لك مكانا معينا لا تصح الصلاة إلا فيه. وأنت إذا أردت أن تصلي ركعتين لله بخلاف الفرض، مثل صلاة الاستخارة أو النافلة عموما، أي صلاة من السنن التي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تستطيع أن تؤديها في أي وقت، فكأنك تلتقي بالله سبحانه أين ومتى تحب. وما دام الله تبارك وتعالى أنعم على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بأن جعل لهم الأرض مسجدا وطهورا، فإنما يريد أن يوسع دائرة التقاء العباد بربهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصلت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. فمن بين هذه العطاءات جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن لماذا خص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة؟ لأن الإسلام جاء على موعد مع ارتقاءات العقل وطموحات الدنيا. كلما ارتقى العقل في علوم الدنيا كشف قوانين وتغلب على عقبات، وجاء بمبتكرات ومخترعات تفتن عقول الناس وتجذبهم بعيدا عن الدين، فيعبدون الأسباب بدلا من خالق الأسباب. يريد الحق تبارك وتعالى أن يجعل عبادتهم له ميسرة دائما حتى يعصمهم من هذه الفتنة. وهو جل جلاله يريدنا حين نرى التلفزيون مثلا ينقل الأحداث من أقصى الأرض إلى أقصاها، ومن القمر إلى الأرض في نفس لحظة حدوثها، أن نسجد لله على نعمه التي كشف لنا عنها في أي مكان نكون فيه. فخصائص الغلاف الجوي موجودة في الكون منذ خلق الله السماوات والأرض، لم يضعها أحد من خلق الله في كون الله هذه الأيام، ولكنها خلقت مع خلق الكون، وشاء الله ألا ندرك وجودها ونستخدمها إلا في هذه الأيام. فلا بد أن نسجد لله شكرا على نعمه التي كشفت لنا أسرارا في الكون لم نكن نعرفها، وهذه الأسرار تبين لنا دقة الخلق وتقربنا إلى قضايا الغيب. فإذا قيل لنا إن يوم القيامة سيقف خلق الله جميعا وهم يشاهدون الحساب، وإن كل واحد منهم سيرى الحساب لحظة حدوثه، لا نتعجب ونقول هذا مستحيل، لأن أحداث العالم الهامة نراها الآن كلها لحظة حدوثها ونحن في منتهى الراحة، ونحن جالسون في منازلنا أمام التلفزيون، أي أننا نراها جميعا في وقت واحد دون جهد. فإذا كانت هذه هي قدرات البشر للبشر، فكيف بقدرات خالق البشر للبشر سبحانه وتعالى؟ والتلفزيون تطور إلى ما بعده، قنوات الفضائية، وإلى هذه الشبكة العنكبوتية، هذه المواقع. الآن أعطي الدرس من إسطنبول، والمتابعون بفضل الله تعالى يزيدون على 10,000 من كل أنحاء الدنيا. ربما نجد البعض من قطر واحد، ولكن من أماكن مختلفة. لكن قارات الدنيا تسمع المحاضرة بفضل الله. كان زمان يقال شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية، لكن قدرات عجيبة. هذا كله في الكون، فقط أطلع الله عليه الإنسان أو أقدره عليه ليكون آية من الآيات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. حد يتخيل أن هذا الغلاف الجوي الشفاف فيه أصوات البشرية من أيام خلق آدم وإلى الساعة، وإلى ساعتنا هذه، وإلى أن تقوم الساعة؟ حد يتخيل مع الأصوات أن تكون هناك أشكال وهيئات يتم تجميعها وترى الصورة يعني كما هي؟ سبحان الله العظيم. وإن كانت وسائل الاستخدام ما بين استخدام حسن واستخدام مذموم، فإذا استخدم هذا في نشر العلم ونشر الدين فهذا الاستخدام الحسن. وطبعا في استخدامات سيئة، إن كان في الإذاعة، في التلفزة، في الفضائيات، في السينما، في الشبكة العنكبوتية، يقولون عنها سوشيال ميديا. البعض يقول يا شيخ يعني لو المحاضرات يعني تكون في برنامج البلتوك هذا لتيك توك ولا، فهذا أسمع أنه يعني سيء السمعة. قال لكنه أكثر انتشارا. ولو لكن سبحان الله، ده الإنسان يعني من الأمور العجيبة يسمع قطعة من محاضرة لشيخ، واللي الجزئية اللي بعديها فساد، حتى من فيلم، حتى من مسرحية، عري، نساء، في مخطط رهيب. فلنا الله سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن عندما نرى أسرار قوانين الله في كونه لابد أن نسجد لعظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي وضع كل هذا العلم والإعجاز في الكون. وهذا السجود يقتضي أن تكون الأرض كلها مساجد حتى يمكنك وأنت في مكانك أن تسجد لله شكرا، ولا تضطر للذهاب إلى مكان آخر قد يكون بعيدا أو الطريق إليه شاقا فينسيك هذا شكر الله والسجود له. فالله سبحانه وتعالى شاء أن يوسع على المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة الالتقاء بربهم، لأن هناك أشياء ستأتي الرسالة المحمدية في موعد كشفها لخلق الله، وكلما انكشف سر من أسرار الوجود اغتر الإنسان بنفسه، وما دام الغرور قد دخل إلى النفس البشرية فلا بد أن يجعل الله في الكون ما يعدل هذا الغرور. لقد كانت الأمور عكس ذلك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت الأمور فطرية، فإذا امتنعت الأمطار ونضبت العيون والآبار لم يكن أمامها إلا أن يتوجهوا إلى السماء بصلاة الاستسقاء. وكذلك في كل أمر يصعب عليهم مواجهته، ولكن الآن بعد أن كشف الله لخلقه عن بعض أسراره في كونه أصبحت هناك أكثر من وسيلة يواجه بها الإنسان، يواجه بها الإنسان عددا من أزمات الكون. هذه الوسائل قد جعلت البشر يعتقدون أنهم قادرون على حل مشكلاتهم بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وبجهودهم الخاصة، فبدأ الاعتماد على الخلق بدلا من الاعتماد على الحق. ولذلك نزل قول الحق سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا أنت خير الرازقين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، نسألك من واسع فضلك يا عظيم. ما هذه البيوت التي يرى فيها الناس أن نور الله تبارك وتعالى؟ في بيوت أذن الله أن ترفع واذكر فيها اسمه، ما هي هذه البيوت التي يرى فيها الناس نور الله تبارك وتعالى؟ هي المساجد، فعمار المساجد وزوارها الدائمون على الصلاة فيها هم الذين يرون نور الله، فإذا أتى قوم يجترئون عليها ويمنعون أن يذكر اسم الله فيها، فمعنى ذلك أن المؤمنين القائمين على هذه المساجد ضعفاء الإيمان، ضعفاء الدين، تجرأ عليهم أعداؤهم، لأنهم لو كانوا أقوياء ما كان يجرؤ عدوهم على أن يمنع ذكر اسم الله في مساجد الله أو أن يسعى إلى خرابها فتهدم ولا تقام فيها صلاة الجمعة، ولكن ساعة يوجد من يخرب بيتا من بيوت الله يهب الناس لمنعه، والضرب على يده يهب الناس لمنعه والضرب على يده يكون الإيمان قويا، فإن تركوه فقد هان المؤمنون على عدوهم. لماذا؟ لأن الكافر الذي يريد أن يطفئ مكان إشعاع نور الله لخلقه يعيش في حركة الشر في الوجود التي تقوى وتشتد، كلما استطاع غير المؤمنين أن يمنعوا ذكر اسم الله في بيته وأن يخربوه. وقول الحق سبحانه وتعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي إن هؤلاء الكفار ما كان يصح لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين أن يفتك بهم المؤمنون من أصحاب المسجد والمصلين فيه، فإذا كانوا قد دخلوا غير خائفين فمعنى ذلك أن وازع الإيمان في نفوس المؤمنين قد ضعف. حسبنا الله ونعم الوكيل. أيام ما كانت الصحوة الإسلامية قوية ما كان يجرؤ أحد على أن يهدم مسجدا واحدا، فضلا عن عشرات المساجد. قوله تعالى: ومن أظلم، معناه أنه لا يوجد أحد أظلم من ذلك الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي أن هذا هو الظلم العظيم، ظلم القمة. قوله تعالى: وسعى في خرابها، أي في إزالتها أو بقائها غير صالحة لأداء العبادة، والسعي في خراب المسجد هو هدمه. ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي لن يتركهم الله في الدنيا ولا في الآخرة، بل يصيبهم في الدنيا خزي، والخزي هو الشيء القبيح الذي تكره أن يراك عليه الناس. قوله تعالى: لهم في الدنيا خزي، هذا مظهر غيرة الله على بيوته، وانظر إلى ما أذاقهم الله في الدنيا بالنسبة ليهود المدينة الذين كانوا يسعون في خراب مساجد الله، لقد أخذت أموالهم وطردوا من ديارهم، هذا حدث. وهذا معنى قوله تعالى: لهم في الدنيا خزي، أما في الآخرة فإن أعداء الله سيحاسبون حسابا عسيرا لتطاولهم على مساجد الله سبحانه، ولكن في الوقت نفسه فإن المؤمنين الذين سكتوا على هذا وتخاذلوا عن نصرة دين الله والدفاع عن بيوت الله سيكون لهم أيضا عذاب أليم. إنني أحذر كل مؤمن أن يتخاذل أو يضعف أمام أولئك الذين يحاولون أن يمنعوا ذكر الله في مساجده، لأنه في هذه الحالة يكون مرتكبا لذنبهم نفسه وربما أكثر، ولا يتركه الله يوم القيامة بل يسوقه إلى النار. انتهى تفسير الشعراوي رحمه الله لهذه الآية بشيء من التصرف، حصل معنا نوع من التعليقات والزيادات. ورحم الله الشعراوي يتكلم وكأنه يعيش بيننا، وكأنه يرى ما ألم بنا وحدث لبلادنا وعشرات المساجد إن لم تكن المئات قد هدمت لشبهة أو بحجة أو بأخرى الله لدينه، الله لدينه، الله لدينه. التحرير والتنوير لابن عاشور. عطف ربنا على قوله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قول كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، باعتبار ما سبق ذلك من الآيات الدالة على أفانين أهل الكتاب في الجراءة وسوء المقال، أي إن قولهم هذا وما تقدمه ظلم، ولكن لا كظلم منع مساجد الله، وهو استطراد واقع معترضا بين ذكر أحوال اليهود والنصارى لذكر مساوئ المشركين في سوء تلقيهم دعوة الإسلام الذي جاء لهديهم ونجاتهم. والآية نازلة في مشرك العرب كما في رواية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي يقتضيه قوله: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، تشير إلى منع أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من الدخول لمكة، كما جاء في حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه حين دخل مكة خفية وقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم الصبا، يعني المسلمين الذين صبأوا، وتكرر ذلك في عام الحديبية، وقيل نزلت في بختنصر ملك أشور وغزوه بيت المقدس 3 غزوات، أولاها في سنة 606 قبل ميلاد المسيح عليه السلام زمن الملك يهياقيم ملك اليهود، سبى فيها جمعا من شعب إسرائيل، والثانية بعد 8 سنين سبى فيها رؤساء المملكة والملك يهاكين ابن يهياقيم، ونهب المسجد الأقصى من جميع نفائسه وكنوزه. الثالثة بعد 10 سنين في زمن الملك صدقية، فأسر الملك وسمل عينيه وأحرق المسجد الأقصى وجميع المدينة وسبى جميع بني إسرائيل، وانقرضت بذلك مملكة يهوذا، وذلك سنة 578 قبل المسيح. سمى هذه الواقعة بالسبي الثالث، فهو في كل ذلك قد منع مسجد بيت المقدس من أن يذكر فيه اسم الله وتسبب في خرابه. وقيل نزلت في غزو طيطس الروماني لأورشليم سنة 79 قبل المسيح، فخرب بيت المقدس وأحرق التوراة وترك بيت المقدس خرابا إلى أن بناه المسلمون بعد فتح البلاد الشامية. وعلى هاتين الروايتين الأخيرتين لا تظهر مناسبة لذكرها عقب ما تقدم، فلا ينبغي بناء التفسير عليهما. والوجه هو التعويل على الرواية الأولى وهي المأثورة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فالمناسبة أنه بعد أن وفى أهل الكتاب حقهم من فضح نواياهم في دين الإسلام وأهله، وبيان أن تلك شنشنة متأصلة فيهم مع كل من جاءهم بما يخالف هواهم، وكان قد أشار إلى أن المشركين شابهوهم في ذلك عند قوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، عطف الكلام إلى بيان ما تفرع عن عدم ودادة المشركين نزول القرآن، عطف الكلام إلى بيان ما تفرع عن عدم ودادة المشركين نزول القرآن، فبين أن ظلمهم في ذلك لم يبلغه أحد ممن قبلهم، إذ منعوا مساجد الله وسدوا طريق الهدى وحالوا بين الناس وبين زيارة المسجد الحرام الذي هو فخرهم وسبب مكانتهم، وليس هذا شأن طالب صلاح الخلق، بل هذا شأن الحاسد المغتاظ. والاستفهام بمن إنكاري، ولما كان أصل من أنها نكرة موصوفة أشربت معنى الاستفهام، وكان الاستفهام الإنكاري في معنى النفي، صار الكلام من وقوع النكرة في سياق النفي، فلذلك فسروه بمعنى لا أحد أظلم، ومن أظلم أي لا أحد أظلم. والظلم الاعتداء على حق الغير بالتصرف فيه بما لا يرضى به، ويطلق على وضع الشيء في غير ما يستحق أن يوضع فيه، والمعنيان صالحان هنا. وإنما كانوا أظلم الناس لأنهم أتوا بظلم عجيب، فقد ظلموا المسلمين من المسجد الحرام وهم أحق الناس به، وظلموا أنفسهم بسوء السمعة بين الأمم. وجمع المساجد، وإن كان المشركون منعوا الكعبة فقط إما للتعظيم، فإن الجمع يجيء للتعظيم كقوله تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، وإما لما فيه من أماكن العبادة وهي البيت والمسجد الحرام ومقام إبراهيم والحطيم، وإما لما يتصل به أيضا من الخيف ومنى والمشعر الحرام، وكلها مساجد. والإضافة على هذه الوجوه على معنى لام التعريف العهدي: وإما لقصد دخول جميع مساجد الله، لأنه جمع تعرف بالإضافة، لأنه جمع أو جمع تعرف بالإضافة، لأنه جمع تعرف بالإضافة، ووقع في سياق منع الذي هو في معنى النفي ليشمل الوعيد كل مخرب لمسجد أو مانع من العبادة بتعطيله عن إقامة العبادات، ويدخل المشركون في ذلك دخولا أوليا على حكم ورود العام على سبب خاص. والإضافة على هذا الوجه على معنى لام الاستغراق، ولعل ضمير الجمع المنصوب في قوله أن يدخلوها يؤيد أن المراد من المساجد مساجد عامة، لأن هذا الوعيد لا يتعدى لكل من منع مسجدا، إذ هو عقاب دنيوي لا يلزم اضطراده في أمثال المعاقب. والمراد من المنع منع العبادة في أوقاتها الخاصة بها كالطواف والجماعة، إذا قصد بالمنع حرمان فريق من المتأهلين لها منها، وليس منه غلق المساجد في غير أوقات الجماعة، لأن صلاة الفذ لا تفضل في المسجد على غيره، وكذلك غلقها من دخول الصبيان والمسافرين للنوم، وقد سئل ابن عرفة في درس التفسير عن هذا فقال: غلق باب المسجد في غير أوقات الصلاة حفظ وصيانة، وكذلك منع غير المتأهل لدخوله، وقد منع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين في الآية: إنما المشركون نجس ولا اقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومنعهم الطواف والحج، ومنع مالك الكافر من دخول المسجد، ومعلوم منع الجنب والحائض، والسعي أصله المشي، ثم صار مجازا مشهورا في التسبب المقصود كالحقيقة العرفية نحو ثم أدبر يسعى، ويعدى بفي الدالة على التعليل نحو سعيت في حاجتك. فالمنع هنا حقيقة على الرواية الأولى المتقدمة في سبب النزول، والسعي مجاز في التسبب غير المقصود، فهو مجاز على مجاز. وأما على الروايتين الأخيرين أو الأخريين فالمنع مجاز والسعي حقيقة، لأن بختنص وطيطس لم يمنع أحدا من الذكر، ولكنهما تسببا في الخراب بالأمر بالتخريب، فأفضى ذلك إلى المنع وآل إليه. وقوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين جملة مستأنفة تغني عن سؤال الناشئ عن قوله من أظلم أو عن قوله سعى، لأن السامع إذا علم أن فاعل هذا أظلم الناس أو سمع هذه الجرأة وهي السعي في الخراب تطلب بيان جزاء من اتصف بذلك أو فعل هذا، ويجوز كونه اعتراضا بين من أظلم وقوله لهم في الدنيا خزي. والإشارة بأولئك بعد إجراء الأوصاف الثلاثة عليهم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه سعى في خرابها، أولئك ليخبر عنهم بعد تلك الإشارة بخبرهم، جديرون بمضمونه على حد ما تقدم في أولئك على هدى من ربهم. وهذا يدل على أن المقصود من هذه الجمل ليس هو بيان جزاء فعلهم أو التحذير منه، بل المقصود بيان هذه الحالة العجيبة من أحوال المشركين بعد بيان عجائب أهل الكتاب، ثم يرتب العقاب على ذلك حتى تعلم جدارتهم به. وقد ذكر لهم عقوبتين دنيوية وهي الخوف والخزي، وأخروية وهي العذاب العظيم. ومعنى ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أنهم لا يكون لهم بعد هذه الفعلة أن يدخلوا تلك المساجد التي منعوها إلا وهم خائفون، فإنما كان إذا وقع أن والمضارع في خبرها تدل على نفي المستقبل، وإن كان لفظ كان لفظ الماضي، وأن هذه هي التي تستتر عند مجيء اللام نحو وما كان الله ليعذبهم، فلا إشعار لهذه الجملة بمضي. واللام في قوله لهم للاستحقاق، أي ما كان يحق لهم الدخول في حالة إلا في حالة الخوف، فهم حقيقون بها وأحرياء في علم الله تعالى. وهذا وعيد بأنهم قدر الله عليهم أن ترفع أيديهم من التصرف في المسجد الحرام وشعائر الله هناك، وتصير للمسلمين فيكونوا بعد ذلك لا يدخلون المسجد الحرام إلا خائفين، ووعد للمؤمنين وقد صدق الله وعده، فكانوا يوم فتح مكة خائفين وجلين، حتى نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد الحرام فهو آمن، فدخله الكثير منهم مذعورين أن يؤخذوا بالسيف قبل دخوله. وعلى تفسير مساجد الله بالعموم يكون قوله ما كان لهم أن يدخلوها أي منعوا مساجد الله في حال أنهم كان ينبغي لهم أن يدخلوها خاشعين من الله، فيفسر الخوف بالخشية من الله تعالى، فلذلك كانوا ظالمين بوضع الجبروت في موضع الخضوع، فاللام على هذا في قوله ما كان لهم للاختصاص. وهذا الوجه وإن فرضه كثير من المفسرين، إلا أن مكان اسم الإشارة المؤذن بأن ما بعده ترتب عما قبله ينافيه، لأن هذا الابتغاء متقرر وسابق على المنع والسعي في الخراب. حقيقة ابن عاشور هذا يعني كأنه من جيل غير الجيل، على كل أوشكنا أن ننتهي من كلامه. وقوله لهم في الدنيا خزي استئناف ثاني، ولم يعطف على ما قبله ليكون مقصودا استئناف اهتماما به، لأن المعطوفة لكونه تابعا لا يهتم به السامعون كمال الاهتمام، ولأنه يجري من الاستئناف الذي قبله مجرى البيان من المبين، فإن الخزي خوف والخزي الذل والهوان، وذلك ما نال صناديد المشركين يوم بدر من القتل الشنيع والأسر، وما نالهم يوم فتح مكة من خزي الانهزام. وقوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم عطفت على ما قبلها لأنها تتميم لها، إذ المقصود من مجموعهما أن لهم عذابين، أن لهم عذابين، عذابا في الدنيا عذابا في الآخرة. وعندي أن نزول هذه الآية مؤذن بالاحتجاج على المشركين من سبب انصراف النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال الكعبة بعد هجرته، فإن منعهم المسلمين من المسجد الحرام أشد من استقبال غير الكعبة في الصلاة، على حد قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. طيب، المشكلة في تفسير ابن عاشور الاهتمام اللغوي الكثير، فبيكون مشكلة لمن ليست عنده هذه الملكة. تناولنا سابقا الظلال السعدي والمراغي، يا ترى المنار المنار راح يتكلم عن النواحي التاريخية أيضا التي أشار إليها ابن عاشور، وذكر خراب بيت المقدس، حملات الصليبية، بما أغنى عنه ابن عاشور. وفي فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني رحمه الله تعالى، قال عن كلاما يمكن أن نقوله قبل أن نختم بابن كثير: هذا الاستفهام فيه أبلغ دلالة على أن هذا الظلم متناهٍ، وأنه بمنزلة لا ينبغي أن يلحقه سائر أنواع الظلم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. واسم الاستفهام في محل رفع على الابتداء، وأظلم خبره، وقيل أن يذكر، وقوله أن يذكر فيها اسمه، قيل هو بدل من مساجد، وقيل إنه مفعول له بتقدير كراهية أن يذكر، وقيل إن التقدير من أن يذكر، ثم حذف حرف الجر لطول الكلام، وقيل إنه مفعول ثاني، كل ذا لغة برضه، لقوله منع، والمراد بمنع المساجد أن يذكر فيها اسمه، اسم الله، منع من يأتي إليها للصلاة والتلاوة والذكر وتعليمه، والمراد بالسعي في خرابها هو السعي في هدمها، ورفع بنيانها، ويجوز أن يراد بالخراب تعطيله عن الطاعات التي وضعت لها، فيكون أعم من قوله أن يذكر فيها اسمه، فيشمل جميع ما يمنع من الأمور التي بنيت لها المساجد. ممكن يعني تسميتها بأوكار الإرهاب، هذا لون آخر. تعطيله عن الطاعات التي وضعت لها، كم منعنا من دروس ومحاضرات وندوات ومؤتمرات، فيشمل جميع ما يمنع من الأمور التي بنيت لها المساجد كتعلم العلم وتعليمه والقعود للاعتكاف. هذا الأخير كمان يعني قرارات الأوقاف، منع الاعتكاف، تظاهر الصلاة، محدش خلاص هم 10 دقائق والسلامة، يلا تظاهر الصلاة. ويجوز أن يراد ما هو أعم من الأمرين من باب عموم المجاز. الكلام ده كله الكاتبين العلماء قديم، وسبحان الله وقع في زماننا كأنهم يعيشون معنا. ويجوز أن يراد ما هو أعم من الأمرين من باب عموم المجاز، كما في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين. وقوله: ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي ما كان ينبغي لهم دخولها إلا حال خوفهم. وفيه إرشاد للعباد من الله عز وجل أنه ينبغي لهم أن يمنعوا مساجد الله من أهل الكفر من غير فرق بين مسجد ومسجد وبين كافر وكافر، كما يفيد عموم اللفظ ولا ينافيه خصوص السبب، وأن يجعلوهم بحالة إذا أراد الدخول كانوا على وجل وخوف من أن يفطن لهم أحد من المسلمين، فينزلون بهم ما يوجب الإهانة والإذلال، وليس فيه الإذن لنا بتمكينهم من ذلك حال خوفهم، بل هو كناية عن المنع لهم منا عن دخول المساجدنا. والخزي قيل هو ضرب الجزية عليهم وإذلالهم، وقيل غير ذلك، والله أعلم. مسك الختام، فيما تبقى من وقت مع تفسير القرآن العظيم لابن كثير. اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين، أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال: هم النصارى. وقال مجاهد: هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وهذا واقع وحقيقة، لدرجة أن لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استلم مفاتيح بيت المقدس قام بنظافة المكان، وراح يقم والناس يقمون معه المسجد، وقاموا بتنظيفه تماما. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: وسعى في خرابها، هو بختنصر، هو أيوه هنا في تشكيل، هو بختنصر، بخ تنصر، مرة هو البختون نصر ومرة هو البختنصر، يعني شكلها، هو بختنصر هو بختنصر وأصحابه، ده اللي ربنا سلطه على اليهود مع إفسادهم الأول، كان الوعد الأول يعني قبل الإسلام طبعا. هو مختنصر وأصحابه خرب بيت المقدس وعانه على ذلك النصارى. وقال سعيد عن قتادة: قال: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال السدي: كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر به أن تطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا عليهما السلام. وروي نحوه عن الحسن البصري. نعم، بختنصر هذا هو لي اسم ثاني، نبخذ نصر. كنت أقول الاسمين وحش من بعض. القول الثاني ما رواه ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال: هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا: لا يدخل علينا من قتل أباءنا يوم بدر وفينا باق. وفي قوله تعالى: وسعى في خرابها، قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول، واحتج بأن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. قلت والكلام لابن كثير: قلت الذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قاله ابن زيد وروي عن ابن عباس، لأن النصارى إذ منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كأن دينهم أقوى من دين اليهود وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل هذا على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده على أن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة، فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. دلت هذه الآيات على أنها في المشركين، فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها، فأي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين، على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان وأن تجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. سدلواتي بالعدين يرجعوا فيهم دول المؤامرات، وأن تجلى اليهود والنصارى منها ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا تشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة المباركة التي بعث الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا منها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرايا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. وأما من فسر بيت المقدس فقال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل فيه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه سعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الآية. فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. وقال السدي: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وقالت قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. قلت: وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى ما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت يصلي إليها اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى، كانت عقوبتهم أعظم والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي من الدنيا بخروج المهدي عند السدي، عندما يخرج المهدي وقد أظلنا زمانه سيكون الخزي العظيم لليهود والنصارى. أي نعم، عدد من العلماء فسروا كلمة الخزي في الدنيا، لهم في الدنيا خزي بخروج المهدي، قاله السدي وعكرمة ووائل بن داود، وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، وقد ورد الحديث بالاستعادة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعوذ بالله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، نعوذ بالله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، نعوذ بالله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وفي الحديث عن بسر بن أرطاة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن، وليس في شيء من الكتب الستة، وليس لصحابيه وهو بسر بن أرطاة ويقال ابن أبي أرطاة حديث سواه، وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو. انتهى تفسير ابن كثير عليه سحائب الرحمة والرضوان. وبذا انتهى تفسير هذه الآية الكريمة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه سعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كنت أظن أن التفاسير اليوم لا تطول، بحيث نشرع في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، ولكن يعني إن شاء الله سيكون لها اللقاء المقبل مستقلة، ونرجو تفسيرها بإذن الله تبارك وتعالى. فزدنا على الوقت يسيرا، يعني نحو 10 دقائق مثلا. طيب، الحمد لله في بحبوح الآن لصلاة العصر، فنمضي إلى الصلاة ونستودعكم الله، لكم صالح الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.